الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا واختم لنا بخير يا الله. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين مسلمين. اللهم توفنا على الإيمان الكامل. اللهم ثبتنا على عقيدة حبيبك محمد. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا عليها. اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، والطف بالمسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عن المسلمين. اللهم إلهنا ارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن رفعه ليلة المعراج إلى السماوات العلى. والله قال في القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في هذه الآية المباركة يخبرنا الله تعالى عن هذا الأمر العظيم الذي حصل بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليهما السلام في تلك الليلة في السماوات عند سدرة المنتهى. فهذا الدنو والتدلي بالحس والمسافة والمكان إنما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. انتبهوا معي أيها الأحبة، الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، ومن معجزاته عليه السلام معجزة الإسراء والمعراج، وقد تكلمنا عن هذه المعجزة في دروس ماضية. يبقى أن نذكر هذه الفائدة، وهذا مما حصل في ليلة المعراج، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بعدما طلع إلى السماء وكان جبريل عليه السلام معه، لما وصل إلى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة، هناك جبريل دنا من الرسول واقترب من الرسول حتى صار بينهما قاب قوسين أو أدنى، بل أقل، هذا معنى أو أدنى. إذن هذا الدنو والتدلي بالمسافة والمكان كان بين جبريل ومحمد عليهما السلام، وليس بين الله ومحمد، وليس بين الله ومحمد. من الذي طلع إلى السماوات وعرج به، نحن أم النبي؟ فهو أدرى منا بما حصل معه، أليس هكذا؟ هو أدرى منا بما حصل معه، وهو أعلم منا بمعنى الآية الكريمة: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اسمعوا، روى البخاري في صحيحه، ومسلم في الصحيح، والبيهقي في الأسماء والصفات، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها. عائشة تروي عن الرسول، وابن عباس يروي عن الرسول أنه سئل عن هذه الآية: ثم دنا فتدلى. اسمعوا ماذا قال الرسول: هو جبريل. الرسول يقول هو جبريل، ثم دنا فتدلى، قال هو جبريل. وانتبهوا، في الآيات في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني هذا تحديد مكان صار فيه جبريل والنبي والشجرة، وهذا أين كان؟ في السماوات. إذن الكلام عن ما حصل بين النبي وبين جبريل، وليس بين الله وبين النبي كما يعتقد المشبهة المجسمة، لأن الله هو الذي خلق السماوات، فالسماوات ليست أزلية، السماوات حادثة مخلوقة لها بداية. الله يقول في القرآن الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. إذن السماوات ليست أزلية، السماوات حادثة مخلوقة وجدت بعد عدم، يعني كانت معدومة لم تكن موجودة، بقدرة وخلق من وجدت؟ بقدرة وبخلق الله وجدت السماء، صارت موجودة بعد أن كانت معدومة. إذن السماء لها بداية، السماء مخلوقة، السماء ليست أزلية، والله أزلي أبدي ليس له بداية، ليس له بداية. فيستحيل أن يكون الله الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية في شيء حادث مخلوق له بداية وله نهاية، وهي السماء. السماء مخلوقة لها بداية ولها نهاية، والسماء ليست أزلية وجدت بعد عدم، والله أزلي أبدي ليس له بداية ولا نهاية، فكيف يكون الأزلي الأبدي الذي ليس له بداية ولا نهاية في السماء المخلوقة والتي لها بداية ولها نهاية؟ إذن هذا مستحيل، إذن هذا مستحيل. فإذن السماء مخلوقة والله خالق، والخالق لا يحتاج للمخلوق، لأنه لو كان متحيزا فيها لكان محتاجا إليها. انتبهوا، والمحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. انتبهوا جيدا، المحتاج عاجز والعاجز لا يكون إلها. الذي يكون في مكان محتاج لهذا المكان، والمحتاج ضعيف والضعيف لا يكون إلها. الذي يكون في مكان يكون محتاجا لهذا المكان، والأزلي الأبدي لا يحتاج لا للمكان ولا للأشخاص ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا للملائكة. فالذي يحتاج للمكان ليس أزليا ليس أبديا، الذي يحتاج للمكان حادث مخلوق له بداية. إذن الله تعالى ليس له بداية ليس له نهاية، أزلي أبدي لا يحتاج للسماء ولا للمكان، فليس هو المراد بقوله ثم دنا فتدلى، بل المراد والمقصود بهذا هو جبريل عليه السلام، كما شرح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه كما في البخاري ومسلم والأسماء والصفات للبيهقي. فإذا ثم دنا فتدلى، جبريل من شدة شوقه واشتياقه للنبي، مع أنه كان معه في الإسراء والمعراج، لكن لما وصلا إلى ذلك المكان اقترب من الرسول حتى صار بينهما كذراعين، قاب قوسين أي ذراعين، أو أدنى يعني أقل من ذلك. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بل أقل من ذلك. فهذا الدنو والتدلي بالحس والمسافة والمكان بين الأجسام يكون، ليس بين الأزلي الأبدي الذي لا يحتاج للمكان ولا يتحيز في السماء ولا في غيرها. فهذا التحيز في السماء والحلول في المكان إنما كان من النبي وجبريل، من النبي وجبريل عليهما السلام، وليس بين الله والنبي كما تزعم المشبهة المجسمة. تعالى الله وتنزه عن ذلك، تعالى الله وتنزه عن ذلك. فوجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا في السماء، بل هو موجود بلا جهة ولا مكان. وجبريل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية، على خلقته الأصلية التي خلقه الله عليها، ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء عند سدرة المنتهى، فرآه الرسول لكن لم يغشى عليه، لم يغمى عليه كما في المرة الأولى في الأرض في أجياد. هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، هو من الأنبياء من رأى جبريل على صورته الأصلية مرتين، على خلقته الأصلية التي خلقه الله عليها. إنما كان يكلم الأنبياء ويأتي إليهم وينزل بالوحي عليهم من غير أن يروه على صفته الأصلية، على خلقته الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في المرة الأولى على تلك الصفة، كان في الأرض، كان في أجياد، وأجياد هذا مكان في مكة المكرمة قريب من المسجد الحرام، قريب من المسجد الحرام. يقال سمي هذا المكان، يقال سمي هذا المكان بأجياد لأنه حصل من نبي الله إبراهيم عليه السلام أن وقف في ذلك المكان ونادى الجياد الخيل فاجتمعت من الأرض عنده في ذلك المكان، فقيل سمي بأجياد لذلك وقيل لغير هذا. المهم أن أجياد هو اسم مكان في مكة المكرمة، في مكة المكرمة قريب من المسجد الحرام. هناك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اطلب من ربك، ادعو ربك أن تراني على صورة الأصلية. فدعا النبي، طلب من الله تعالى، فظهر له جبريل على خلقته الأصلية. فلما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غشي عليه، لما رأى ذلك غشي عليه، فتحولت صورة جبريل من الصورة الملائكية إلى الصورة البشرية، إلى صورة الآدميين من الذكور من غير آلة الذكورية، من غير مخرج البول والغائط، بالصورة الخارجية فقط. تحول إلى هذه الصورة، ثم ضم النبي إلى صدره، ضم الرسول إلى صدره، فأفاق الرسول وجعل جبريل ينفض الغبار عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: إن هذا لعظيم. فقال جبريل: إن الله خلقني على 600 جناح ولم أفرد منها إلا جناحين، وخلق إسرافيل على 600 جناح، الواحد منها بقدر كل أجنحتي، بقدر كل أجنحتي. هذه المرة الأولى التي ظهر له فيها على صورته الأصلية. ثم في المرة الثانية هناك عند سدرة المنتهى، وهذه السدرة الشجرة أصلها في السماء السادسة، تعلو إلى ما فوق السابعة إلى يمين العرش، حتى قيل إنها تتجاوز رؤوس حملة العرش. هذه الشجرة العظيمة هناك عندها ظهر جبريل على صورته الأصلية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرآه بتلك الصفة على تلك الهيئة. وجبريل أعطاه الله تعالى قوة عجيبة، من قوته التي أعطاه الله أنه مرة رأى إبليس يجادل عيسى على بعد أميال من بيت المقدس، يريد الضرر بعيسى، يريد إلحاق الضرر بعيسى، إبليس يريد شرا بعيسى. فهبط جبريل بلحظة خفيفة وركله برجله، أوصله إلى أقصى جبل في الهند بضربة واحدة، ضرب إبليس أوصله إلى أقصى جبل في الهند. ومرة رأى إبليس، جبريل عليه السلام رأى إبليس في يده شعلة، أخذ شعلة من نار ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلي قبالة الكعبة، فنزل جبريل بلحظة وضرب إبليس فأوصله إلى بلاد نهاوند من بلاد إيران بضربة واحدة. ومن قوته التي أعطاه الله تعالى أنه اقتلع اقتلع أربع مدن، اقتلع أربع مدن من مدن قوم نبي الله لوط عليه السلام، وكانوا قد كفروا وطغوا وتجبروا وتكبروا وتمادوا في الكفر والفحشاء والمنكر والبغي والفسق والفجور، حتى صاروا يفعلون الفاحشة في النوادي العامة، في الطرقات، في الأماكن العامة، وتمادوا في ذلك ولم يرتدعوا. فغضب جبريل عليه السلام عليهم واستأذن الله في إهلاكهم، واستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له فأدخل بعض ريشة من ريش جناح واحد تحت هذه المدن الأربعة، واقتلعها ورفعها إلى قرب السماء الأولى، وأشعل مكانها في الأرض نارا عظيمة، ثم قلب هذه المدن فجعل عاليها سافلها، حتى إن ملائكة السماء الأولى سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم هذه المدن قلبها وضربها في الأرض فجعلت تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم، فإذا هي تمور تذهب وتجيء فوقهم حتى أهلكهم الله ودمرهم. وهذا معنى ما جاء في قوله تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا المقصود بالآية، هذا معنى الآية: تخويف للمشركين، تخويف لكفار مكة الذين لم يؤمنوا بمحمد. معناها أي أأمنتم يا كفار مكة جبريل الذي مسكنه السماء، جبريل الذي مقره فوق السماء السابعة، لو أمره الله لنزل وخسف بكم الأرض ودمركم وأهلككم وجعل الأرض فوقكم تذهب وتجيء كما فعل بقرى قوم لوط. هذا معنى الآية، تخويف للمشركين بمن؟ بجبريل. أأمنتم من في السماء؟ يعني جبريل، جبريل الذي في السماء أن يفعل بكم كما فعل بقرى قوم لوط لو أمره الله تعالى. هذا معنى الآية، وليس معناها أن الله يسكن السماء، وليس معناها أن الله متحيزا في السماء. من من العلماء والمفسرين ذكر أن هذا معنى الآية؟ إمام الحرمين، إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين، إمام الحرمين هذا لقب لقب به لأنه عاش مدة في الحرمين، في حرم مكة والمدينة، ثم انتشر علمه وانتفع الناس وانتفعت الخلائق العباد الناس انتفعوا بعلومه، فسمي ولقب بإمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين، في الجزء الأول في المجلد الأول يقول: أأمنتم من في السماء؟ قيل جبريل وقيل الملائكة. تخويف للكفار بجبريل، هذا معنى أأمنتم من في السماء، وليس معناه أن الله هو يسكن السماء، ليس معنى الآية أن الله تحيز أو متحيز في السماء، لأن الله هو الذي خلق السماء فهو مستغن عنها لا يحتاج إليها، لأنه ربها ورب هذا العالم، وهو سبحانه ليس جسما فلا يحتاج للمكان، ليس حجما فلا يحتاج للمكان. الحجم يحتاج للمكان، الحجم والجسم يحتاجان للمكان. الضوء حجم، الضوء حجم، والضوء له مكان، والضوء له مكان، والإنسان جسم والإنسان له مكان. الظلام حجم والظلام له مكان. الآن نحن في هذه البلاد الآن عندنا ظلام، في بعض البلاد الآن ضوء، نهار، أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، أليس هكذا؟ انتبهوا، هذا الظلام الذي فوق بلادنا الآن ليس منتشرا فوق كل بقاع الأرض الآن، إنما يمتد ينتشر إلى حيث ينتهي فيكون في الأرض الأخرى ضوء. والضوء كذلك يكون منتشرا إلى حيث ينتهي ويكون في الأرض الثانية ظلام، أليس هكذا؟ لأن الله ما أعطى للشمس قوة أن تضيء لكل الأرض في لحظة واحدة، الله ما أعطى الشمس قوة لتضيء لكل الأرض في لحظة واحدة، إنما في بعض الأماكن يكون ضوء نهار، أول النهار، وسط النهار، آخر النهار، وفي بقاع أخرى يكون ليل، في بقاع أخرى يكون ظلام. فالضوء له مكان والظلام له مكان، والظلام له مكان، والإنسان له مكان، والجبل له مكان، والجن لهم مكان، والملائكة لهم مكان، والجمادات لهم مكان، والله لا مكان له، لأن الله لو كان له مكان لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد الكون والعالم. وبما أن الكون والعالم موجود فموجده لا يشبهه، إذن هو لا مكان له، لأنه هو الذي أوجد العالم، وموجد العالم لا يشبه العالم، إذن هو لا مكان له. إذن هو ليس جسما، ليس حجما، ولا يحتاج للمكان، ولا يحتاج للمكان. لذلك يجب الاعتقاد بأن هذه الآية أأمنتم من في السماء، معناها الملائكة جبريل أو الملائكة، وليس معناها أن الله يسكن السماوات، ليس متحيزا في السماوات. من اعتقد ذلك لا يكون من المسلمين. واجب أن ننفي ذلك عن الله، هذا واجب، فرض علينا أن ننفي عن الله تعالى الجسمية الحجمية والتحيز في الجهة والمكان. فهو لا مكان له، لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن. من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها. من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني هو مستغن عنها، يعني لا يحتاج إليها. قبل أن يوجد الأماكن كان موجودا أم لا؟ وكان موجودا ولم يكن المكان. وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان، ولم يتغير عما كان. سيدنا علي يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذه عقيدة أهل الإسلام. إذن أأمنتم من في السماء؟ تخويف للمشركين، تخويف لكفار مكة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله خوفهم بجبريل الذي مقره فوق السماء السابعة عند اللوح المحفوظ، وهو يستطيع أن ينزل من هناك إلى أرضنا هذه بلحظة خفيفة، أسرع من لمح البصر، بلحظة. مع أن من ذلك المكان الذي يكون فيه جبريل إلى أرضنا هذه آلاف السنين من حيث المسافة. إذا كان من أرضنا هيدي للسماء الأولى 500 عام، وسمك السماء، سمك السماء من الطرف الذي يلي ما تحتها إلى الطرف الذي يلي ما فوقها 500 عام، والفراغ الذي بين الأولى والثانية 500 عام. طيب عدوا، إذا كان كل هالمسافة من السماء السابعة إلى أرضنا هذه، وهو ليس في السابعة جبريل بل فوق السابعة عند اللوح المحفوظ، ومع ذلك ينزل من هناك إلى هذه الأرض بلحظة سريعة، بلحظة خفيفة، بلا تعب، بلا مشقة، بل قال العلماء يستطيع أن ينزل ويصعد وينزل ويصعد إلى 10 مرات وأكثر ولا يلحقه تعب، ولا يلحقه تعب. تعرف شو بيقول العلماء؟ احتمال المسافة، احتمال المسافة من العرش إلى أرضنا هذه 25,000 سنة. جبريل يقطع كل ذلك بلحظة خفيفة ولا يلحقه تعب، يفعل الله ما يشاء. لاحظوا، هذا ملك، خلق من خلق الله، الله أقدره على ذلك ومكنه من ذلك. إذن هنيئا لمن اعتقد عقيدة الإسلام، هنيئا لمن اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله الذي أوجدنا وخلقنا لا يشبهنا ولا يحتاج إلينا، فكيف يكون متحيزا في السماء؟ إذن هذا معنى الآية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والعرب تسمي الذراع قوسا لأنه يقاس به، لأنه يقاس به. إذن قاب قوسين يعني ذراعين، والذراع هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع، هذا الذراع. فإذا ثم دنا جبريل من محمد عليهما السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أقل من ذراعين. فهذا كان بين النبي محمد وبين جبريل كما في البخاري ومسلم والأسماء والصفات للبيهقي. وهنا شرح الآية الذي قلنا ذكره الفقيه الأصولي العالم الذي هو من كبار علماء العقيدة أيضا، إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني، في كتابه الشامل في أصول الدين في الجزء الأول في المجلد الأول يقول: أأمنتم من في السماء؟ قيل جبريل، وقيل الملائكة. وقد شرحنا قصة جبريل مع قوم لوط. وهنا تنبيه مهم: جبريل عليه السلام أهلكهم بأمر من الله، لأن جبريل عليه السلام لا يتصرف من تلقاء نفسه، جبريل هو ملك كريم على الله وهو رئيس الملائكة، جبريل هو رئيس الملائكة، لكنه لا يتصرف من تلقاء نفسه. الله تعالى جعل في الملائكة رسلا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة فيهم رسل الله من بعضهم لبعض، يعني ملك من الملائكة يأتي إلى الملائكة فيقول لهم: الله يأمركم بكذا، الله يقول لكم أن تفعلوا كذا، الله يأمركم أن تذهبوا إلى مكان كذا وتفعلوا كذا وكذا. فإذا فيهم رسل، الملائكة فيهم رسل، والملائكة لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، لأن الله قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي قول الله تعالى: فالمدبرات أمرا، هنا يعني الملائكة. ما معنى فالمدبرات أمرا؟ الملائكة عليهم السلام لهم تدبير في الكون، لكن هذا التدبير هو تدبير جزئي، هذا تدبير نسبي. شو يعني؟ الله وكلهم أن يقوموا بهذه الأعمال، الله أمرهم، والملائكة خلق من خلق الله وتدبيرهم مخلوق. وأما تدبير الله للكون فهو تدبير شامل لكل الخلق، شامل لكل الكون، والله تدبيره أزلي أبدي. انتبهوا، الله تدبيره أزلي أبدي، والله تدبيره شامل لكل الأشياء، لكل العالم، لكل المخلوقات. وأما الملائكة فتدبيرهم نسبي جزئي. تدبير الملائكة قيامهم ببعض الأعمال هذا تنفيذا لأمر الله، لأن الله أمرهم بذلك. وهذا معنى ما جاء في قول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك مش معناته أعوان، لا، من نسب الأعوان إلى الله فقد كفر. طيب شو معنى جنود ربك؟ الجنود هنا بمعنى العباد الطائعون العاملون بأمره. شو معنى الجنود هنا؟ يعني العباد، عباده الطائعون له العاملون بأمره، هذا معنى جنود ربك. مش مثل ما قال ابن تيمية، ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى قال عن هذه الآية جنود ربك، قال: هكذا يفعل سبحانه وتعالى بجنوده، بأعوانه من الملائكة. قال بأعوانه، جعل الملائكة أعوانا لله. والله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ الله يقول في القرآن الكريم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غني لإله أعوان، ما بيكون غني عن العالمين. إذن الله تعالى ليس محتاجا للأعوان، لا معين له ولا مشير ولا وزير. الله لا معين له ولا مشير ولا وزير، الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. إذن فما معنى فالمدبرات أمرا؟ انتبهوا، هذا تدبير جزئي، تدبير نسبي، يعني هم ينفذون ما أمرهم الله به، وهم خلق من خلق الله، والملائكة عباد طائعون لله، كما قال الله عنهم في القرآن: بل عباد مكرمون. عباد، بل عباد مكرمون. شو يعني مكرمون؟ هم أولياء للرحمن، الملائكة كلهم أولياء للرحمن، ليس فيهم كافر وليس فيهم فاسق وليس فيهم فاجر. إذن الآن نكون استوفينا معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الدنو والتدلي بالحس والمسافة كان بين من ومن؟ جبريل ومحمد، وكان عند سدرة المنتهى، وكان في السماء، وهذه صفات الأجسام. والله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يكون في السماء الحادثة، والأزلي الأبدي لا يوصف بالقرب المسافي والبعد المسافي، ولا يوصف بالمكان، لأنه أزلي أبدي والمكان مخلوق ليس أزليا. فإذا وجب الاعتقاد بأن الله تعالى لا مكان له. ثم إن ما فعله جبريل بقرى قوم لوط، وأنه أهلكهم ودمرهم ورفع تلك المدن ببعض ريشة من جناحه، يعني ليس بكل الريشة وليس بكل الجناح، بل ببعض ريشة من جناح من أجنحته، اقتلع هذه المدن الأربعة ورفعها إلى قرب السماء الأولى، وأشعل مكانها نارا عظيمة، ثم قلبها وضربها في الأرض فجعلت الأرض تذهب وتجيء فوقهم. وهذا معنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تذهب وتجيء. هذا معنى الآية. ومن من العلماء قال إن هذا معنى الآية؟ إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني في كتابه الشامل في أصول الدين في المجلد الأول، وضح لهون. بقيت مسألة مهمة وهي أن الله صان أنبياءه وحفظهم عن كل قبيح وخسيس، فلا يحصل منهم ما هو خسيس ولا ما فيه خسة ولا دناءة، هذا ما بيحصل منهم، ولا يحصل أن تكون أسماؤهم مشتقة من خبيث. فلوط اسم أعجمي ليس مشتقا من فعل اللواط، انتبهوا. بعض السفهاء، بعض من وقعوا في الكفر، ظنوا أن هذا الاسم مشتق من اللواط، أو اللواط اشتق من اسم لوط بزعمهم، هذا كفر. ليش؟ لأنه أصلا اللواط هذه كلمة عربية، كلمة عربية، ولوط اسم أعجمي، ولا يشتق اسم عربي من، لا يشتق فعل اسم عربي من اسم أعجمي، واضح؟ هذه الكلمة عربية. واسم نبي الله لوط أعجمي، واحد. اثنين، هذا الفعل الخسيس كان موجود قبل نبي الله لوط، فلوط لم يسمى بهذا نسبة للفعل، لوط لم يسمى بهذا الاسم نسبة للفعل، لأنه هذا الفعل كان موجود قبل نبي الله لوط، إنما اسمه اسم أعجمي، وهو بلغتهم لا بأس به، ليس فيه مذمة ولا نقيصة ولا ما هو معيب ولا ما هو معيب. فانتبهوا، لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين اسم نبي الله لوط مع فعل اللواط، لا هذا اشتق من هذا ولا هذا اشتق من هذا. فالذي يقول إن اللواط هذا الفعل الخبيث اشتق من اسم نبي الله لوط، أو اسم نبي الله لوط اشتق من فعل اللواط، هذا كافر بالله، ليس من المسلمين، لأنه يكون حقر نبيا من أنبياء الله، واضح؟ يكون حقر نبيا، استهزأ بنبي، استخف بنبي من أنبياء الله، واضح إلى هنا؟ إذن اسم لوط اسم أعجمي، ما له علاقة بفعل اللواط لا من قريب ولا من بعيد، واضح؟ فبعض السفهاء وقعوا في الكفر بزعمهم، قالوا إن هذا الاسم اشتق من فعل اللواط. لو وجدتم هذا في بعض كتب اللغة العربية إياكم أن تصدقوا ذلك، بل من صدق ذلك يخرج من الإسلام، بل من صدق ذلك يخرج من الإسلام. والذي يقول هذا لو في كتاب لغة عربية لا يفهم العربية، ولا يعرف عصمة الأنبياء، ولا يعرف عصمة الأنبياء. الله حفظ أنبياءه من أن تكون أسماؤهم مشتقة من خبيث أو من شيء خسيس، لأن هذا انتقاص للأنبياء، والله لا ينتقص أنبياءه، الله لا يهين أنبياءه، الله يكرم أنبياءه ويذل أعداءه. أليس قال في القرآن ذلك ومن يهن الله فما له من مكرم؟ أما الأنبياء ماذا قال عنهم؟ وكلا فضلنا على العالمين. فانتبهوا لهذه المسألة، لأن من الناس من وقع في الكفر بسبب ذلك. الأنبياء أطهار، وأسماؤهم أسماء مباركة، ليست خسيسة ولا خبيثة، ولا تشتق من خسيس ولا من خبيث، بل حفظهم الله من ذلك، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.